الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 45 في كتاب الأذكار للنووي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب الأذكار المتعلقة بالزكاة. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. متفق عليه عن ابن عمر. والذكر الذي فيها هو الدعاء لمن أداها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لمن أدى الزكاة طيبة بها نفسه، كما في حديث ذلك الأعرابي الذي جاء بناقة كان عليه بنت مخاض، فطابت نفسه أن يعطي ناقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك له فيها. وهكذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من لم تطب نفسه بدفع الزكاة، حيث دفع ناقة مخلولة، أي أنها لا تنقي ولا وليست بطيبة، فقال: إن فلان لم يخرج زكاته، اللهم لا تبارك له في ماله. ثم إن الرجل تاب إلى الله عز وجل وجاء بها على الوجه المشروع، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله في ماله. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. والصلاة من الله الثناء في الملأ الأعلى، والصلاة من غيره الدعاء. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم. قال: وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال: اللهم صل عليهم. فأتاه أبو أوفى بصدقة فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: الاختيار أن يقول آخذ الزكاة لدافعها أجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهورا وبارك لك فيما أبقيت، يدعو بما شاء من الدعاء. وهذا الدعاء مستحب لقابض الزكاة سواء كان الساعي أو الفقراء، وليس الدعاء بواجب على المشهور من مذهبنا ومذهب غيرنا. وقال بعض أصحابنا إنه واجب لقول الشافعي، فحق على الوالي أن يدعو له، أما الواجب ليس بواجب. ودليله ظاهر الأمر في الآية، قال العلماء: ولا يستحب أن يقول في الدعاء: اللهم صل على فلان، والمراد بقوله تعالى: وصل عليهم، أي ادعو لهم. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل عليهم، فقاله لكون لفظ الصلاة مختصا به صلى الله عليه وسلم، فله أن يخاطب به من يشاء، بخلافنا نحن. قالوا: وكما لا يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا، فكذلك لا يقال أبو بكر وعلي صلى الله عليه وسلم، بل يقال رضي الله عنه أو رضوان الله عليه وشبه ذلك. فلو قال صلى الله عليه وسلم، فالصحيح الذي عليه جمهور أصحابنا أنه مكروه كراهة التنزيه. الصلاة مختصة بالأنبياء كما وضح ذلك البربهاري وغير واحد من أهل العلم، والنووي هنا فهي مختصة بهم. فلو قال صلى الله عليه وسلم، فالصحيح الذي عليه جمهور أصحابنا أنه مكروه كراهة التنزيه، وقال بعضهم هو خلاف الأولى ولو يقال مكروه، وقال بعضهم لا يجوز، وهذا هو الصحيح، وظاهره التحريم. ولا ينبغي أيضا في غير الأنبياء أن يقال عليه السلام أو نحو ذلك إلا إذا كان خطابا أو جوابا، فإن الابتداء بالسلام سنة ورده واجب. ثم هذا كله في الصلاة، والسلام على غير الأنبياء مقصودا، أما إذا جعل تبعا فإنه جائز بلا خلاف، فيقال: اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته واتباعه، لأن السلف لم يمتنعوا من هذا، بل قد أمرنا به في التشهد وغيره، خلاف الصلاة عليه منفردا، وقد قدمت ذكر هذا الفصل مبسوطا في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فصل. اعلم أن نية الزكاة واجبة، ونيتها تكون بالقلب كغيرها من العبادات، ما يقول نويت أزكي. ويستحب أن يضم إليه التلفظ باللسان كما في غيرها من العبادات، هذا غير صحيح. التلفظ بالنية بدعة، فإن النية محلها القلب، إنما الأعمال بالنية. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلفظ بنية صلاة أو زكاة أو حج أو عمرة. وأما قوله لبيك عمرة فليس هذا هو النية، وإنما هذا الإهلال. قال: فإن اقتصر على لفظ اللسان دون النية بالقلب ففي صحته خلاف، الأصح أنه لا يصح، لأن الأعمال مبنية على النية، لكن لو أخرجت منه غصبا بغير نية أجزأت. ولا يجب على دافع الزكاة إذا نوى أن يقول مع ذلك هذه زكاة، بل يكفيه الدفع إلى من كان من أهلها، ولو تلفظ بذلك لم يضره، الله أعلم. قال: فصل. استحب لمن دفع زكاة أو صدقة أو نذرا أو كفارة أو نحو ذلك أن يقول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أما الاستحباب من حيث أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا، وأما من حيث الاحتجاج والتأسي بإبراهيم عليه السلام إذ كان يرفع القواعد من البيت وإسماعيل ثم قال بهذا الدعاء، فلا حرج أن يدعو الإنسان ربه أن يتقبل منه جميع الطاعات والقربات، فإن الله عز وجل هو الذي يتقبل من المتقين. قال: فقد أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك عن إبراهيم وإسماعيل صلى الله عليه وسلم وعن امرأة عمران. قال: كتاب أذكار الصيام. والصيام يكون فرضا وهو في رمضان، ويكون تطوعا وهو في غيره من الشهور بغير إفراد الجمعة، وهكذا صيام العيدين وصيام أيام التشريق لغير الحاج الذي وجب عليه ماذا الهدي ولم يهدي، وكذلك صيام السرد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. فلا بأس للإنسان أن يدعو الله عز وجل في أيام صومه، وأن يدعو الله عز وجل بقبول صيامه وقبول طاعاته إلى غير ذلك. وأما من حيث الأحاديث فسيأتي الثابت منها وأغلبها ضعيف. قال: باب ما يقوله إذا رأى الهلال وما يقوله إذا رأى القمر. روينا في مسند الدارمي وكتاب الترمذي عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلام والإسلام، ربي وربك الله. قال الترمذي: حديث حسن، جاء عن عدة وهو ضعيف لا يثبت. قال: وروينا في مسند الدارمي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلام والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله، ربنا وربك الله. هذا في سنده عثمان بن إبراهيم الحاطبي وفيه ضعف. قال: وروينا في سنن أبي داود في كتاب الأدب عن قتادة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، آمنت بالله الذي خلقك 3 مرات، ثم يقول: الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا. ضعيف، مرسل كما ترى، وجاء عن أبي رافع وأبي سعيد، وكلها لا تخلو من كلام، والحديث في الضعيف للشيخ الألباني. قال: وفي رواية عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال صرف وجهه عنه هكذا، رواهما أبو داود مرسلين. وفي بعض نسخ أبي داود قال أبو داود: ليس في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسند صحيح. وهذا جزم من هذا الإمام، وجزمه معمول به. قال: وروينا في كتاب ابن السني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي بنفس الحديث السابق، فيه معمر بن سهل وعبيد الله بن تمام ضعيفان. قال: وأما رؤية القمر فروينا من كتاب في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها قالت: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فإذا القمر حين طلع، فقال: تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. هذا حديث ثابت. والمراد بالتعوذ من الغاسق إذا وقب التعوذ من الليل وما فيه من الشر، فإن الشرور في الليل كثيرة. قال: وروينا في حلية الأولياء بإسناد فيه ضعف عن زياد النميري عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ورويناه أيضا في كتاب ابن السني بزيادة في سنده زياد النميري ضعيف، وفيه الفضل بن محمد البيهقي قال: أبو حاتم تكلموا فيه، فهو حديث لا يثبت. إذن ثبت لنا في هذا الباب التعوذ من الغاسق إذا وقب كما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها. قال: باب الأذكار المستحبة في الصوم، أي في نهاره وعند إفطاره. أما في نهاره فيستحب القراءة للقرآن والذكر والدعاء والتسبيح وغير ذلك، طاعة تضم إليها طاعة أخرى. قال: يستحب أن يجمع في نية الصوم بين القلب واللسان، أما اللسان فبدعة، لا يجوز التلفظ باللسان تقول: نويت أصوم غدا أو شهر رمضان، فإن الذي خلقك عالم بما في الضمائر والقلوب، فلا تغتر بهذا الكلام. كما قلنا في غيره من العبادات، فإن اقتصر على القلب كفاه وهو السنة، وإن اقتصر على اللسان لم يجزئه بلا خلاف، لأن الأعمال بالنية. والسنة إذا شتمه غيره، وهذا من الرد على من يعني جوز ذكر اللسان بالنية، فإنها لو كانت تجزئ بالنطق لكان النطق مستحبا، لكن لما كانت لا تجزئ بالنطق دل على أن النطق مبتدعا. والسنة إذا شتمه غيره أو تسافه عليه في حال صومه أن يقول: إني صائم إني صائم مرتين أو أكثر، وإن اكتفى بواحدة جاز، من باب الإخبار أنه يقول: لا أجاريك في السب والشتم، فإن السب والشتم ينافي الصوم وينافي العبادة التي نحن فيها. قال: وروينا في صحيح البخاري صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فإذا صام أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم إني صائم مرتين. جنة أي يجتنبه المؤمن من العذاب ومن الآثام والشرور، فإذا صام الإنسان فيبتعد عن الرفث وهو الأقوال السيئة المتعلقة بالجماع ونحوه، ولا يجهل وهو السب والشتم والسفه. وإن قدر أن امرأ قاتله أو شاتمه فليصبر وليقل: إني صائم. قال: قلت: قيل إنه يقول بلسانه ويسمع الذي شاتمه لعله ينزجر، وقيل يقول بقلبه لينكف عن المسافهة ويحافظ على صيانة صومه، والأول أظهر، ومعنى شاتمه شتمه متعرضا لمشاتمته، والله أعلم. قال: وروينا في كتاب الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. قال الترمذي: حديث حسن. وقل قال: قلت: هكذا الرواية حتى بالتاء المثنى من فوق، الحديث صحيح بشواهده. وأما لكل صائم دعوة مستجابة عند فطره فلا يثبت وسيأتي، لكن اليوم كله يوم دعاء، اليوم من الصباح إلى المساء يصلح أن يكون دعاء ويرجو لصاحبه الاستجابة. قال: باب ما يقوله عند الإفطار. قال: روينا في سنن أبي داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فيه مروان بن سالم المقفع مجهول حال. قال: قلت: الظمأ ممهوز الآخر مقصور وهو العطش. قال الله تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ. وإنما ذكرت هذا وإن كان ظاهرا لأني رأيت من اشتبه عليه فتوهمه ممدودا، الحديث ضعيف لا يثبت. قال: وروينا في سنن أبي داود عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أفطر: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، هكذا رواه مرسلا، وهو ضعيف، وقد ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيف، فالمرسل من قسم الضعيف. قال: وروينا في كتاب ابن السني عن معاذ بن زهرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت، وهو ضعيف كسابقه، والأحاديث الضعيفة لا يعمل بها، لا يعمل بها، ولا تغتر بقول من يقول الأحاديث الضعيفة يعمل بها في فضائل الأعمال، فإنما يعمل بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وروينا في كتاب ابن السني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. فيه عبد الملك بن هارون بن عنترة وأبوه ضعيفان، بل قيل في عبد الملك متروك فحديثه ضعيف جدا. قال: وروينا في كتابي ابن ماجه وابن السني عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. قال ابن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إذا أفطر اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. في سنده إسحاق بن عبيد الله المدني مجهول الحال، وله شاهد عن أبي هريرة بدون تقييد بالإفطار، وقد تقدم. يعني الدعاء في نهار رمضان كله جائز ومستحب، أما التقييد بالإفطار ليس عندنا دليل يدل على أن الدعوة في ذلك الوقت مستجابة، لكن هي كغيرها من وقت الصوم، يجوز للإنسان أن يدعو فيها بدون تخصيص. قال: باب ما يقول إذا أفطر عند قوم. قال: روينا في سنن أبي داود وغيره بالإسناد الصحيح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. هذا حديث ثابت، فلا بأس أن تدعو لمن أطعمك أو سقاك بنحو هذا الدعاء الطيب. قال: وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند قوم دعا لهم فقال: أفطر عندكم الصائمون، إلى آخره. قال: باب ما يدعو به إذا صادف ليلة القدر. ليلة القدر ليلة مباركة، وأرجى ليلة أن تكون ليلة 27، وقد جاءت ليلة 21 و23 و25، وجاء في بعضها أنها تأتي ليلة 29، فهي في العشر الأواخر وترا في رمضان. بل إن شيخ الإسلام له قول آخر، وهو أنها قد تكون في الوتر وهو أرجى، وقد تكون في الشفع، وهذا جائز وليس بممنوع، لا سيما مع أحاديث جاءت في الصحيح وفيها: انتظروها في 7 تبقى، في 9 تبقى. قال: وهذه تكون في الليالي الشفعية للوترية. قال: روينا بالإسناد الصحيح بالأسانيد الصحيحة في كتب الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرها عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني علمت ليلة، إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. أما رواية اللهم إنك عفو كريم، كلمة كريم ليست من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان يدعو الله عز وجل بمغفرة الذنوب وستر العيوب والتجاوز عن الزلات والتوفيق فيما يأتي والثبات على هذا الدين حتى يلقاه. فهي ليلة مباركة أنزل الله عز وجل فيها القرآن: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فينبغي الإنسان أن يكثر فيها من الاستغفار والدعاء والذكر وقراءة القرآن والصلاة وغير ذلك من العبادات. قال أصحابنا رحمهم الله: يستحب أن يكثر فيها من هذا الدعاء، ويستحب قراءة القرآن وسائر الأذكار والدعوات المستحبة في المواطن الشريفة، وقد سبق بيانها مجموعة ومفرقة. قال الشافعي رحمه الله: استحب أن يكون اجتهاده أو أن يكون اجتهاده في يومها كاجتهاده في ليلتها، هذا نصه. ويستحب أن يكثر فيها من الدعوات بمهمات المسلمين، فهذا شعار الصالحين وعباد الله فهذا شعار الصالحين وعباد الله العارفين أو عباد الله العارفين، وبالله التوفيق. يعني ينبغي المسلم ألا يدعو لنفسه فحسب، بل يدعو لنفسه ويدعو لغيره مهما كان. لك أبناء ولغيرك أبناء، لك زوجة ولغيرك أزواج، لك حاجة ولغيرك حاجات، ودعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، وعند كتفه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. فلعلك إذا دعوت لأخيك وأنت محب للخير له أن يستجاب لك ويستجاب وتعطى سؤلك وتعطى سؤلك وتؤجر على محبتك للمسلمين. قال رحمه الله: باب الأذكار في الاعتكاف. يستحب أن يكثر فيه من تلاوة القرآن وغيره من الأذكار، لأن الاعتكاف عبادة شرعت للتفرغ لطاعة الله عز وجل، فالإنسان يكثر فيه من ذكر الله وطاعة الله، ولا يكون همه المواصلة مع الأهل والأصحاب، لا سيما أصحاب التجارات، ماذا بعت، ماذا أبقيت، ماذا فعلت، ماذا طلعت. المفروض أن يجعل الاعتكاف للعبادة، للذكر والدعاء والتسبيح والتحميد، ولا بأس أن يقضي بعض الحاجة بدون أن يخل باعتكافه. أيضا من التنبيه أنه لا يجوز أن يبيع ويشتري من داخل المسجد، لا سيما الآن مع الواتسابات ومثل هذه الآلات، فربما يراسله يقول: أشتري منك كذا كذا تبيع؟ يقول: نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع، إذا رأيتم من يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. فالبيع والشراء داخل المسجد حرام ولا يجوز، وحتى المساومة. وإنما الإنسان إذا خرج من المسجد له أن يبيع ويشتري ويفعل ما أباحه الله سبحانه وتعالى. وإلى هنا، والحمد لله رب العالمين.